بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع دروس تفسير جزء الأحقاف. انتهينا ولله الحمد والمنة من تفسير سورة الحجرات في درسنا السابق، واليوم مع سورة من سور جزء الأحقاف، وهي سورة قاف. هذه السورة مكية. قال ابن كثير: إلا الآية 38 فمدنية. آيات السورة 45 آية، ونزلت بعد المرسلات. يقول ابن كثير: هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح، وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله العوام إنه من عمة فلا أصل له، ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. ثم ذكر الدليل على ذلك مما رواه أبو داود في سننه في باب تحزيب القرآن، وذكر فيه قول أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل وحده. وفي رواية عند أحمد: وحزب المفصل من قاف حتى يختم. ولكن هذه الرواية التي هي حديث أوس قد ضعف سندها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذه السورة لعظيم معانيها كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في العيدين في بعض الأحيان. فجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. وعن حارثة بن النعمان رضي الله عنه قالت: حفظت قاف والقرآن المجيد عن ابنتي حارثة بن النعمان. يقول هذا الأثر في سنن النسائي عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة بن النعمان قالت: حفظت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة. ورواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. كذلك جاء عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. وفي رواية أنه كان يقرأ في الفجر، في صلاة الصبح بهذه السورة. وعند مسلم كذلك عن جابر بن سمرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. إذن هذا يدلنا على فضيلة هذه السورة، حيث كان يكثر صلى الله عليه وسلم من قراءتها في الصلاة. وسبب ذلك ما احتوته من المعاني العظيمة التي يحتاج المسلم إلى تأملها وتدبرها. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه، حتى علمه بوسواس نفسه وإقامة الحفظ عليه يحصون عليه كل لفظ يتكلم بها يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال: هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. ثم ذكر تلخيصا لما ورد في هذه السورة، لعلنا نأتي على بعضه في أثناء الكلام على آياتها. قال ابن كثير في التفسير: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، والله أعلم. نستمع الآن للتلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ السعدي ونتأمل ما فيه من الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يقسم تعالى بالقرآن المجيد، أي وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها. ثم ذكر في قوله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم، قال: وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به، ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، ولهذا قال تعالى: بل عجبوا، أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر منهم، أي ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون، أي الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم: لا نقص لا نقص بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب أي مستغرب. وهم في هذا الاستغراب بين أمرين، إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء، فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله، من تعجب من هذه حاله، فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله، وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟ وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ، وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. وهذا استدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. قال: وهذا استدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. انتهى كلامه يرحمه الله. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله قاف. قال ابن كثير: حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور، كقوله صاد نون ألف لام ميم حاميم وطاء سين ونحو ذلك. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. هنا فائدة أنا أحببت أن أذكرها من كلام ابن كثير رحمه الله وهو من أئمة التفسير. قال: وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد، وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمنة. فهذا كلام من ابن كثير رحمه الله تعالى في أنه لا يلجأ إلى تفسير أو إلى روايات بني إسرائيل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وما جاء عن بني إسرائيل قد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول ما صح ذكره في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أخبارهم وقصصهم، فهذا يستشهد به. الثاني مما لم يرد فيه سند صحيح لكنه يوافق ما في كتابنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك يستشهد به استئناسا ولا بأس بذلك من لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الثالث مما لم يصح سنده أو ليس له سند ويتعارض مع أصول ديننا وعقيدتنا، فمثل هذا لا يعول عليه ولا يعتمد عليه. وأما المقسم عليه والقرآن المجيد والمقسم به فاختلف أهل العلم في بيان المقسم عليه. المقسم به واضح والقرآن المجيد. قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن، فأقسم بالقرآن على ثبوته وصدقه وأنه حق من عنده، ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به لما في القسم من الدلالة عليه، أو لأن المقصود نفس المقسم به. ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر الخلاف ثم قال: بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه، وإن لم يكن القسم يتلقى لفظا، وهذا كثير في أقسام القرآن الكريم كما تقدم في قوله صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهكذا قال هنا: ها هنا قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر. ومن الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى الشيخ السعدي معنى المجيد، وهو قال: المجد سعة الأوصاف وعظمتها. وكتاب بهذا الوصف حقيق بالاتباع والانقياد. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن إرسال الرسل إلى العباد ليس من المستحيلات بل هو من الممكنات عقلا، فإن هذا النبي من البشر من جنسنا قد أرسله الله عز وجل ينذر العباد ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، ويمكن للعباد التلقي عنه مباشرة ومعرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه. كذلك الفائدة الثالثة أن من أسباب التكذيب قياس قدرة الله سبحانه وتعالى على قدرة العباد، فإذا عجز العباد عن هذا الفعل فيرون أن الله كذلك يعجز عن هذا الفعل، وهذا قياس باطل لأنه قياس ناقص وهم العباد على كامل وهو الله سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه الذي له القدرة المطلقة. قال: فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه. قيل فهو قياس باطل، قياس الكامل العليم الخبير الذي هو على كل شيء قدير بالضعيف العاجز الفقير إلى ربه المخلوق الضعيف. فلذلك قالوا: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وهذا الذي أوقع بعض أصحاب الفرق في التعطيل بأن شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، ثم أرادوا تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن هذه الصفات كالسمع والبصر والعلم ونحوها، ثم نفوها أو عطلوها عن معانيها أو لجأوا إلى التأويل. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله عز وجل الاسم اللفظ ومعناه دون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل أو تكييف، مع اعتقادهم بوجود كيفية لهذه الصفة أو لهذه اللفظة سواء كانت الصفات أو الأسماء، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها ويوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه:
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق، لما جاءهم فهم في أمر مريج، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار. فتارة يقولون عنك إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر. وكذلك جعلوا القرآن عظيم، كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيه الفاسد. وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدري له وجه ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. انتهى كلامه. وهذا إخواني واضح، أهل السنة على اختلاف بلدانهم وأماكنهم لما صحت أصولهم وعقيدتهم تراهم على قول واحد، وإن لم يلتقوا وإن تباعدت بهم الديار والمسافات والأزمان، إلا أن قولهم واحد في العقيدة. وأهل الانحراف وأهل البدع تراهم في اضطراب عظيم، فكل يدعي شيئا ينقضه الآخر، ولك أن تنظر في اختلافهم مع بعضهم البعض. ثم قال الله سبحانه:
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
قال المفسر رحمه الله: لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به، دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظرون كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا، قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. وإذا الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال، يعني ثبتها وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظريها وتعجب مبصريها وتقر عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها أو فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله به بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض والتي تحتها من حب الحصيد أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره، فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها من عمي الجهل، أو يتبصر بها من عمل جهلي، وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله. وليس ذلك لكل أحد، بل لكل عبد منيب إلى الله، أي مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب أو المعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال المفسر رحمه الله: حاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له، وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال: وحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم وأن لا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين فقال: هنا انتهى كلامه في تفسير الآيات التي استمعنا إليها. من الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى أن النظر والتدبر للسماء وما فيها من زينة وجمال وقوة ومتانة، والأرض وما حوته من الجبال والنبات، والماء المنزل من السماء وما أخرج الله عز وجل به من حب وجنات ونخل باسقات دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه منفرد بالخلق والأمر دون غيره، وفي ذلك دلالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته. وأشار إلى ذلك بقوله في نهاية كلامه: وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد، لأنه نظام واحد مستمر لا يتغير، وهذا فيه دلالة واضحة على أن واضعه إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ولو كان في هذا الكون آلهة أخرى لحصل التعارض واختلاف الآراء والإرادات، كما قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فلما وجد هذا النظام الدقيق الذي لم يختل في يوم من الأيام دل على أن له خالقا واحدا هو الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، يقول الشنقيطي رحمه الله: معناه أن الله تبارك وتعالى يبين أن إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم ترابا وعظاما. فقوله كذلك الخروج يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات من الأرض بعد عدمه، بجامع استواء الجميع في أنه جاء بعد عدم، وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليها في القرآن الكريم. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في بعض الآيات، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ولأن إن الإثبات أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وهو خالق النبات وهو القادر على إحيائه بعد موته يؤدي لزوما إلى الإقرار بربوبيته، ثم يلزم من ذلك الإقرار بألوهيته وأنه المستحق للعبادة، سعى أعداء الدين من الكفار والمشركين إلى نفي هذه المقدمة، فاتجه العلم التجريبي في العصر الحالي إلى نسبة الخلق إلى غير الله، فقالوا أن السماوات والأرض نتجتا عن انفجار عظيم، وليس الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم، والنباتات والحيوانات والأشجار وغير ذلك، والإنسان ناتج عن نظرية التطور التي هي نظرية داروين، ودعموها بكل ما أوتوا من قوة مادية ومالية ومعنوية بالأبحاث ونحو ذلك. ما السبب؟ مع أن كثيرا من العلماء الغربيين سعوا إلى نقض هاتين النظريتين لأنها تتعارض مع أصول الدين عموما، سواء كان اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، من أن خالق السماوات والأرض هو الله، خالق النبات والحيوان والإنسان هو الله، وأن نظرية التطور فيها خلل كبير جدا ولا يمكن أن تثبت على قدم العلم. ولكن للأسف يوجد من يصدق بمثل هذه الأمور، بل يؤول كلام الله سبحانه وتعالى لأجل نصرة هذه النظريات. يعني من عجيب ما قرأت عن بعض المسلمين لما حوجج بخلق الله لآدم وأنه خلقه بيده، فقصة آدم رد قوي جدا على موضوع نظرية التطور، وأن الإنسان عبارة عن كائن متطور عن قرد كما يدعي داروين. قال قصة آدم قصة رمزية بكل سهولة، فقط لأجل أن ينصر تلكم النظرية الغربية التي قد رد عليها بعض علماء الغرب، ذهب إلى تأويل النصوص القطعية، قطعية الدلالة والثبوت، فقال قصة آدم عليه السلام قصة رمزية، وقصة الشيطان قصة رمزية، والملائكة رمزية، وجماعة الطاقة يقولون الملائكة طاقة خير والشيطان طاقة شر، وكل يلعب في كتاب الله بما يريد من أصحاب القلوب التي زاغت عن الحق. فإثبات أن الله سبحانه وتعالى خالق السماء والأرض وخالق النبات والشجر ومحيي الأرض بعد موتها يؤدي إلى الإلزام بإثبات ربوبية الله واستحقاقه للعبادة والألوهية وحده سبحانه، وإثبات قدرته على المعاد بعد الموت. ثم قال الله عز وجل:
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أي كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كنوح كذبه قومه، وثمود كذبوا صالحا، وعاد كذبوا هودا، وإخوان لوط كذبوا لوطا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا، وقوم تبع، وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام، فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرنا الله من هو ذلكم الرسول،
وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب العرباء الذين لا تخفى مجرياتهم على العرب، خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول، وهو النشأة الأولى، على الخلق الآخر، وهو النشأة الآخرة. فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم، كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرمم. فقال: أفعيينا، أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول؟ ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك، وليسوا في شك من ذلك، وإنما هم في لبس من خلق جديد. هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره، مع أنه لا محل لللبس فيه، لأن الإعادة أهون من الابتداء، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. في قوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: هذه الآية الكريمة من براهين البعث، لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء، والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. يقول: وقد أوضحنا الآيات الدالة على براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن، كخلق الناس أولا، وخلق السماوات والأرض وما فيهما، وإحياء الأرض بعد موتها، وغير ذلك، في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. لماذا ذكرت لكم هذه الفائدة؟ هذا مجال للتدبر، أثناء ما تنظر في كتاب الله وتقرأ وتمر عليك هذه الآيات، تتدبرها وتفهم معناها وطريقة الاستدلال بها لإثبات قدرة الله عز وجل على الخلق، وهذا إثبات الربوبية. ثم لازم ذلك إذا أثبتناه أن نثبت استحقاق الرب الخالق الرازق المدبر لشؤون هذا الكون والإنسان للألوهية، للعبادة، وهذا هو توحيد الألوهية. فهذه الآيات وهذه الأمثلة فيها استدلالات عقلية واستدلالات شرعية. أكتفي بهذا القدر اليوم في درسنا بشرح هذه الآيات من سورة قاف، وإن شاء الله تعالى نستكمل في الدرس المقبل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.